الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس. ألا تصلي عليه؟ ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا جميعا النبي محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب، عنوان حديثنا بإذن الله، والله أسأل في بداية الأمر أن يجمعنا دائما على الكتاب والسنة، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى في الجنة. اللهم ألف قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف على الحق أفئدتنا. اللهم إنا نسألك لمن حضر معنا من الموحدين الرحمات، وأنزل على مصرنا البركات. اللهم افتح لنا ولمصر الأمن والأمان، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الأحباب، ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات، ونسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيماني، قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان، صلى عليك الله يا علم الهدى. أيها الأحباب، اليوم أتكلم في موضوع مهم جدا لكل مسلم حين يرى الآيات التي وضعها رب الأرض والسماوات بين أيدينا. إذا نظرنا إلى الآيات الكونية التي جعلها الله، فلا بد لنا من التدبر والتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حديثنا اليوم أيها الأحبة تحت عنوان ويعلم ما في الأرحام. قال ربنا: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويعلم ما في الأرحام. أسأل سؤالا، من الذي يعلم الغيب؟ الله يعلم الغيب، ولا يطلع على غيبه أحد إلا بإذنه. إذا شاء الله جل وعلا شيئا من هذا ويعلم ما في الأرحام. نتكلم عن الإعجاز في القرآن والسنة في هذه الآية، ويعلم ما في الأرحام. إن المسألة أيها الأحبة في الحديث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لعلها عند البعض تكون مرفوضة رفضا تاما، وعند البعض أمروا بالحديث فيها بمطلق الكلام، ولكننا نتوقف عند المسألة بضوابطها وشروطها، ألا وهي الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالشروط والضوابط. وقبل أن أتكلم عن الآية ويعلم ما في الأرحام، أضبط الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. كيف نتكلم بالضابط والشروط؟ أقول والله المستعان أيها الأحبة، إننا إذا أردنا الحديث عن الإعجاز العلمي في كتاب الله وسنة رسوله لابد من هذه الضوابط والشروط. الضابط الأول النية. النية أيها الأحبة، لماذا نتكلم عن هذا الأمر؟ بعض الناس ينكرون الحديث عن الإعجاز العلمي، أقول لا، وبعض الناس يطلقون الحديث عن الإعجاز العلمي بالمطلق من غير ضابط ولا شروط، أقول لا، إنما لابد لنا من الضابط أولها النية. لماذا أتكلم؟ حتى يخرج الأكارم الأفاضل من الآباء والإخوة والأمهات والأخوات ليقولوا: الله عليك يا واد يا شيخ، لقد جئت بالغائبة التائهة، إنك غواص ماهر، ماذا أقصد من الحديث؟ ليقال هذا الشيخ دكتور وعالم كبير. النية مطية أيها الأحباب، في لغة العرب النية مطية، وفي كلام سيد البشرية، ألا تصلي عليه؟ في كلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، قال سيدنا رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلماذا أتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ ابتغاء مرضات الله، كذلك أنت في كل عمل تفعله. لماذا أتيت إلى هذا المسجد؟ هل تريد رضا الله؟ هل تريد أن يتقبلك الله في الصالحين؟ هل تريد أن يغفر الله لك؟ هل تريد الخير لنفسك ولمن هو بجوارك ولبلدك وللأمة الإسلامية؟ النية مطية، وكلام سيد البشرية يفوق كل الكلام، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالآن أيها الأحبة نضبط المسألة باستحضار النية. لماذا نتكلم عن الإعجاز العلمي في قول الله ويعلم ما في الأرحام؟ النية محلها القلب، نريد بذلك رضا الله، اللهم يا ربنا ارضى عنا جميعا. الضابط الثاني أيها الأحبة، إياك أن تتصور أنني بالحديث عن الإعجاز العلمي أو الأئمة أو العلماء يقصدون أن يزداد المؤمن إيمانا بالله. نعم، إن الإيمان يزداد وينقص، لكن العقيدة السليمة للمسلم الصحيح أن يكون مؤمنا بالله في كل ما أخبر وبما أخبر، لأنك ممدوح بين يدي الله بأنك تؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أنت ممدوح أصلا، فإذا كنا نتكلم في الإعجاز العلمي نتكلم بضابط وقلب سيدنا إبراهيم حين قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الجميع الذين أجدهم في المسجد أعلم تماما بإذن الله أنهم يوحدون الله ويؤمنون به إيمانا راسخا أنه الملك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا تكلمت عن الإعجاز العلمي لن أدخل واحدا منكم في الإيمان لأنه في الأصل مؤمنا، ولكن ليطمئن قلبي، هذا هو منطلق الحديث. أنت في الأصل مؤمن، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: والله لو أنني مت، اسمع الكلام لعله يكون فيه من الإشارات، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. بعض الناس يقولون إن المسألة ستكون عالية عن فهم بعض الناس، أقول لا، إن المسلم إن لم يفهم الأمر بحقيقته وجزئيته إنما يعي ذلك بقلبه. أقول أيها الحبيب المحب، إن سيدنا علي قال: والله لو أنني مت ورأيت ملك الموت، اسمع الإشارة الجميلة، ثم أدخلت إلى القبر فرأيت منكرا ونكير، ثم خرجت إلى القيامة فرأيت يوم القيامة بما فيه، الميزان قد نصب والصراط على جهنم مد، ثم رأيتني وأنا أصعد على الصراط ورأيت النار ودخلت الجنة، ثم جلست في ساحة المزيد لأرى وجه الحميد المجيد. اسمع علي بن أبي طالب بيقول إيه: والله ما ازددت إيمانا قيد أنملة، لأنه في الأصل يوحد من ويؤمن بمن. كذلك إذا تكلمنا في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لا أقصد من ذلك أن توحد الله، لأنك في الأصل توحد الملك. الضابط الثالث أننا إذا تكلمنا في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والمسألة هذه مهمة جدا، المسألة هذه مهمة جدا، حدث لغط بين أهل العلم: لا نتكلم نتكلم لا نتكلم نتكلم. النبي محمد لا يرضى بالأمة الشقاق، لا يرضى للأمة الشقاق. وما جعل الكتاب أو ما جعل الله الكتاب والسنة إلا لأن يوحد قلوب العباد على كلمة سواء، وما جعلت هذه المساجد للتشاجر والجدل، إنما جعلها الله لأن يخرج الناس على قلب رجل واحد خلف رسول الله محمد. ولذلك أيها الأحبة، الإعجاز العلمي فيه ضابط آخر. الضابط الآخر هذا أننا نتكلم في مسألة الإعجاز العلمي من منطلق أن نزيل العجب من بعض العقول التي تعجب من اكتشاف البشر في العلم. يعني إيه يا شيخ؟ يعني إذا اتصلت بك زوجتك وقالت لك: إنني ذهبت إلى الطبيبة وقالت لي إن المولود الذي سيأتيكما هيطلع ذكر، وخرجت هذه الأشعة بأنها صحيحة وكان المولود ذكرا، يوم يجلس الواحد منكم أو منا أو الزوج والزوجة يقولون: نحن نصدق الله، الله جل وعلا يقول ويعلم ما في الأرحام. ثم تأتي الطبيبة وتعلم ما في الرحم وتقول هو ذكر ويطلع ذكر. عقلك يعجب وقلبك يعجب، لكنك في الأصل تصدق أن الذي يعلم الغيب من؟ ولكن الحديث عن الإعجاز في قول الله ويعلم ما في الأرحام يزيل العجب، يزيل العجب. يعني أنا لما أحدثك إن المسألة ليست قاصرة على الذكر والأنثى في يعلم ما في الأرحام، ستقول فعلا ده مجرد ذكر وأنثى عند الأشعة اللي عملتها الطبيبة، لكن ممكن أيضا الطبيبة تخطأ والأشعة تحسب غلط. على سبيل المثال الحصري، كنت في مدينة رسول الله محمد، الله أسأل أن يجمعنا هناك، قولوا أمين. وأنا هناك عند جبل أحد، الجبل الذي قال عنه النبي محمد يحبنا ونحبه، وقفت على صخرة وكان معي وفد من العمار، من عمار بيت الله، من المعتمرين. وقفت على صخرة وأنا أشرح لهم غزوة أحد، أشيرها هنا كان الرسول محمد، وها هنا كان حمزة، وها هنا كان مصعب، وها هنا كان الصحابي فلان، وخططت المعركة في هذا العريش الذي كان فيه رسول الله، ثم انطلق المسلمون وكان النبي في مقدمتهم حين على وطيس الحرب، وحدث كذا وكذا. وأنا في هذه الأثناء أقول وهنا مات حمزة، جاءني اتصال من زوجتي وأنا على الصخرة. وأجارك الله لما يجي اتصال من الإدارة وأنت في هذه المعركة. فأنا على الصخرة جاءني اتصال من زوجتي وقالت لي أبشر، لقد استأذنت الناس وقلت لهم اتصال من زوجتي، أتسمحون؟ منهم الباكي ومنهم المستمتع ومنهم الذي يصلي على رسول الله. ثم استأذنتهم، فكانت المفاجأة أن زوجتي تقول إنني عند الطبيب الآن وتبشرك بحمزة، لأنك كنت تريد أن تسمي حمزة بن عبد المطلب، فكنت تريد أن تسمي حمزة. قلت الحمد لله، نزلت من فوق الصخرة وسجدت لله، قلت أذكر حمزة الآن وتبشرني بأن هناك حمزة. تيمنا، المؤمن يتفاءل ولا يتشائم، لا طيرة في الإسلام، لا يمكن لمؤمن أن يضيق قلبه أو يضيق صدره ويضطرب قلبه طالما أنه يوحد الله. فقلت بإذن الله هناك حمزة. لما عدت من السفر وذهبت إلى زوجتي، بقي يعني شهرين أو شهرين على الإنجاب، فذهبنا للطبيبة قالت حمزة. بعد ما جهزوا العمليات الأشعة تقول حمزة. فلما دخلت زوجتي خرجت لي بابنتي حنين. قلت لهم أنا عايز حمزة النهاردة بقى، أنا مش ماشي إلا ما أخذ حمزة. إذن علم البشر قد يحدث فيه من النظريات الخاطئة التي قد تخطئ، لكن علم الله لا شك فيه ولا ريب. فرضا إن الأشعة طلعت صواب وحق، هل معنى ذلك أنهم يعلمون الغيب؟ لا، إنهم يكتشفون شيئا بإذن الله واقعا أصلا، لأن المسألة أصبحت بين يدي الله جل وعلا، ليست في الذكر والأنثى. وحين أبين لك ستعلم أن المسألة ليست قاصرة على ذكر أو أنثى. ودليل ذلك حين نبين العجب في هذا الأمر تتضح الأمور، وسنبين في قول الله ويعلم ما في الأرحام. لعل البعض الآن يقول أنا لو عجبت ودخل لي الوسواس في قلبي وزوجتي وقالت يعني ربنا يقول ويعلم ما في الأرحام، إحنا مصدقين ربنا، بس إزاي والدكتورة عرفت؟ أنت لست مبتدع في المسألة ولم تأتي ببدع من الأمر، لقد سبقك لهذا العزير صلى الله عليه وسلم. لما مر على مدينة القدس، دخل إلى مدينة القدس، ولك أن ترى الآيات. مدينة القدس دخل عليها العزير وهو يركب الحمار، وكان الناس قد ماتوا من سنوات طوال. تخيل إن واحد ربنا يعطينا وإياك الخير والبركة وطول العمر وحسن العمل، دخل بعد 100 سنة فوجد أن بورسعيد من عشرات السنين الكل مات. بدأ يخرج إلى القناة ويعد المعدية ويصرخ بأعلى صوته الله، فيرجع الصوت إليه ولا مجيب سوى رد الصوت وصدى الصوت الله أكبر. يدخل إلى هذه المؤسسة لا يجد فيها أحد، إلى هذا المكان لا يجد أحد، فنظر هكذا وقال حين رأى العظام ورأى اللحوم قد بليت وفنيت، يقول أنى يحيي هذه الله بعد موته. ياه، بقى كل دول هيصحوا؟ هو لا يعترض على أن الله أو لا ينكر أن الله قادر، لكنه عجب قلبه وعقله لضيق علمه بقدرة الله جل وعلا. وكذلك فعل العزير. اسمع قول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية سيدنا العزير وهي خاوية على عروشها الكل مات، نام في خربة بيت مهجور، وربط الحمار ووضع الطعام والشراب، ونظر هكذا وهو يتأمل ويعجب مع أنه يؤمن بأن الله سيحييه، لكنه تعجب أن يحيي هذه الله بعد موته. الله أكبر، أراد الله أن يزيل عجب المؤمن بكشف أمور الله. كذلك الحديث عن الإعجاز العلمي هكذا، اسمع الآيات: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، مات ولم ينم، أهل الكهف ناموا ولم يموت، العزير مات 100 سنة فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أحياه من الموت، ولكن حمار العزير لازال ميته. أراد الله أن يزيل عجبه. جاءه الملك بإذن الملك قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. الأيام عند ربنا سهلة ويسير، يعني 20 سنة تجد معظم اللي في المسجد خلاها 30، خلاها 40، خلاها 50، خلاها 70 سنة تجد معظم اللي في المسجد مات، إن لم يكن الكل، إلا من رحم ربي، وأسأل الله أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. قولوا أمين يا راجل. إذا المسألة يسيرة عند الله. بالأمس في ليلة الخميس من نام منا خرجت روحه إلى الله. يا راجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. من الذي لا يموت؟ العزير مات 100 سنة فأحياه الله. وجاءه الملك، الملك بإذن الملك قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يوم 2-3 بالكثير. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. طعامك وشرابك، الطعام لسه سخن والشراب لسه لم يحمض، ما تلفش. تخيل 100 سنة تعمل كوباية عصير مانجا، تقوم بعد 100 سنة تلاقيها زي ما هي، من القادر؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نظر إلى العظام يحييها الله وينشزها ويكونها ويركبها ثم يجعلها تحيا مرة ثانية، فزال عجب العزير. ومن هذا المنطلق نتكلم في الإعجاز العلمي لنزيل عجب المسلم الموحد الذي جاء الشيطان وجاءت نفسه فوسوست أشياء تقول له إن البشر وصلوا إلى علم الغيب الذي احتفظ الله به لنفسه. نقول: لا، المسألة ليست هكذا. ومن ضمن ضوابط الحديث عن الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة: لا بد لك أن تهيئ الناس للخطأ. يعني إيه يا ابني؟ يعني إيه يا شيخ؟ تهيئ الناس للخطأ، أن هناك خطأ قد يتوقع من الشيخ المفسر للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ممكن يبقى يغلط يا شيخ، أيوة أنا بشر، أو من الكشف العلمي الذي يسميه أهل العلم نظرية، على سبيل المثال لنقرب المقال، زمان أول ما اكتشفوا إن الأرض قروية قالوا إن الأرض قروية، فخرج واحد من أهل العلم من مشايخنا وعلمائنا في الأزهر يصرخ ويعترض ويقول هذا كفر، كيف يقولون الأرض قروية؟ والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم والأرض مددناها. إذن هناك تعارض مع القرآن، نقول لا، التعارض في عقل من فسر. إن كانت النظرية سليمة فالخطأ في عقل من فسر. إذن لابد من توقع الخطأ في أمرين، إما أن تكون النظرية والكشف العلمي فيهما خطأ، أو المفسر لآيات الكتاب لم يفهم كلام الله على وجه الصواب والحقيقة. يبقى زي ما بيقولوا في المصريين العف فينا يفح بيبنا، أما الكتاب والسنة لا ريب فيهما ولا شك. خرج أهل العلم يقولون له تعالى تعالى يا شيخ، ومن ضمنهم الشيخ الشعراوي قال والأرض مددناها هي دليل قروية الأرض، لأن الأرض ممتدة في كل مكان، فلو أنك وقفت في بور سعيد وجدت الأرض ممتدة من كل اتجاه، لو أنك وقفت هناك عند الكعبة المشرفة وجدت الأرض ممتدة من كل مكان، لو أنك ذهبت إلى الصين وجدت الأرض ممتدة من كل مكان، لو ذهبت إلى أمريكا وجدت الأرض ممتدة في كل مكان، القطب الشمالي الأرض ممتدة في كل مكان، الجنوبي ممتدة في كل مكان، فلو جئنا عند نقطة معينة ورأينا الأرض قد انتهت يبقى قول ربنا والأرض مددناها ليس بالصحيح، لكن الحقيقة أنك إن وقفت في كل نقطة وجدت الأرض ممتدة، قال أهل العلم من يفهمون اللغة، ذلك دليل قاطع على قروية الأرض وليس لها نهاية، كما ترى أحدكم يقف مثلا على، أو يرى أحدكم نفسه وهو يقف على منضدة فتراها ممتدة من المنتصف لكنها لها نهاية في الآخر، فهي ليست بالقروية. بعضهم خرج يقول القرآن فيه خطأ. ليه يا أخوي؟ قال لك لأن الأرض ليست قروية بالمعنى الصحيح، إنما هي كالبيضة. نقول لأنك لم تكتشف كل ما في كتاب الله. قال ربنا والأرض بعد ذلك دحاها، هي كرة لكنها أشبه بالبيضة. من العليم؟ البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وللحديث بقية. الله أسأل أن يرحمنا جميعا، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء، إله خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه يوحد الله. ونصلي ونسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي محمد، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسول، هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل، صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد أيها الأحباب، ما زلنا في ضابط الحديث عن الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. الذي دعاني للحديث عنه ما وجدت في الناس من حديث جدل فرق الناس، فقلت بالإشارة يفهم اللبيب لابد لنا من كلمة سواء. ثم رأيتني يوما ما والأحبة عند بيت الله الحرام، وعلمت من اليقين بالعلم أن الكعبة هي مركز الأرض، فعجبت قلت سبحان الله، ما هذا الذي نراه من الآيات ولا يفطن لها المسلم المؤمن ويقدمها للعالم بضابط الحديث عن الكتاب والسنة. آخر الضوابط الموجودة أيها الأحبة قبل أن أتكلم عن قول الله ويعلم ما في الأرحام، أننا بالحديث عن الإعجاز العلمي نخاطب الناس على قدر العقول. لابد لنا أن نفهم أن الرسول محمد هو أأدب البشر، فلا تظن أبدا أن الرسول يقول خاطب الناس على قدر عقولهم، أي أن الرسول يريد أن يحط من قدر فلان بمسألة عقله المحدود، لا، إنما أراد رسول الله المؤدب صلى الله عليه وسلم أن يرقى المسلم في خطابه إلى مستوى فكر من يفهم في لغة مهنته. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد سواق، يعني من السائقين، قائد سيارة، هو يفهم في القيادة أكثر مني، فلا بد لي حتى يصدقني أن يعلم أنني أعرف لغته السمكري، عشان أكلمه في الدين لازم أدخله من اللغة بتاعته، لازم أرتقي بفهمي إلى مستواه في الفن الذي يتقنه، الصياد، المهندس، حتى يصدقني لابد أن أدخل له بعلم أرتقي إلى علمه في مسألة الهندسة. أراد النبي أن يرقى بالمتكلم إلى عقل من يفهم في المهنة. لاعب الكورة، لماذا أتكلم معه في الكتاب والسنة من غير أن يصدق أنني أمارس الرياضة وأحبها وأفهم فيها؟ على سبيل المثال للحصر، وهذا المثال يضرب أيضا في هذا الأمر لحاجتنا إليه. أنا كنت مدعو مرة عند الكابتن حسين ياسر محمد، ولا أخجل أن أقول هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي علمنا هذا. فذهبت إليه في فيلته وجلست معه وكم مجموعة من الأهل والزمالك والمصري، عشان نخرج سلمين، صلى على حبك النبي محمد، ومجموعة جلسين وبدأنا نتكلم، فقالوا كلمنا شوية في الدين. قلت لهم لا، نلعب مباراة. يا شيخ نقول كلمنا في الدين تقول نلعب مباراة؟ انت لك في الرياضة أصلا؟ قلت نجرب. نزلنا عملنا تقسيمة ولعبنا مباراة، فلما وجدوا مني إتقانا في مهنتهم، حتى أن الكابتن حسين ياسر في مرة من المرات وإحدى المباريات قال لي والله يا شيخ لو أنك بجواري في نادي الزمالك مكان فلان، وأنا لا أريد أن أسميه، لكنا خدنا الدور والكاس كل مرة. قلت له يلا أدي إحنا بنسيبكوا تاكلوا عيش، صلى على حبك النبي محمد. ماذا تريد من هذا المثال يا شيخ؟ أريد أن أقول أن النبي حين قال خاطب الناس على قدر العقول، أي أنك ترتقي إلى عقله، فهو يفهم أقصر مني في الرياضة، فلما فهمت لغته صدقني في لغتي. لما انتهينا بدأنا نطعم، كلمتهم 10 دقائق في الدين. الجمعة اللي بعدها تقريبا كان الكابتن عماد النحاس بيوصلني الجمعة بعربيته، صدقني أصلا. لماذا؟ لأنني لم أنفصل عن واقع المجتمع. هكذا أراد النبي لما نتكلم عن الإعجاز العلمي نخاطب الناس بلغتهم. أهل الغرب لا يصدقوننا بمجرد النصوص، إنما لابد لك أن تدخل إلى إفهامهم لغة النص بأسلوبه. أضرب لك مثال. الولد من المغرب العربي لما جاء إليه شاب أجنبي وقال له لماذا يحرم الإسلام الزنا، طبعا باللغة الإنجليزية، يعني لماذا يحرم الإسلام الزنا، فيقول هذا الرجل المغربي فقلت في نفسي أحسن رد النبي محمد، فاستدعى رد النبي محمد للشاب العربي حين قال له ائذن لي بالزنا يا رسول الله، فسيدنا النبي قال له أفترضاه لأمك؟ قال لا. أفترضاه لخالتك؟ قال لا. أفترضاه لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وعماتهم وخالتهم. زي ما أنت بترضاش هما برضوش. قال المغربي فأردت أن أستدعي قول النبي، فلما استدعيت قول النبي لكنه لم يفهم مقصد النبي خاطب الناس على قدر العقول، هل يصدقك فيما تقول؟ إن الذي كلمه النبي شاب عربي يغار، إنما إذا تكلمت مع واحد الأمور بالنسبة له عادية، فقال له أنت عاوز تعرف الإسلام حرم الزنا ليه؟ قال نعم. قال أفترضاه لأمك؟ قال يس، هو ينط. قال له يس. من أولها لعمتك قال يس وينوط، لخالتك قال يس وينوط، قال له كله يس وينوط عندكم. اللهم صل على النبي، والله لازم تصلي على النبي. أيوة يا أخي، حبيبك النبي علمنا إزاي فن الدعوة، كيف تصدقني أصلا وأنا منفصل عنك، كيف تصدقني وحين تنظر إلي تجد أن كلامي يضرك، كيف تصدقني حين أصعد إلى منبر فأقسم الناس إلى فريقين، كيف تصدقني؟ كيف؟ ليس هذا أبدا منهج أهل السنة الحقيقيين، إنما لابد لنا من فهم كلام رسول الله. ولذلك لما جه واحد من الغرب سار في بلد عربي فسمع قول الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. الرجل الأجنبي يقول للمترجم ما هذا الغناء، ما هذا الغناء؟ قال ليس بغناء، إنما هو القرآن الذي جاء به نبي الإسلام من عند الله. قال قرآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة وبدأ. قال الإنسان في قرآنكم لم يخلق طورا واحدا وهو مراحل متعددة مفصلة في كتابكم، فسر لي المعنى. فلما فسر له المعنى قال والله حقيقة لم نصل إليها إلا هذه الأيام بعد أن أنفقنا الملايين والمليارات، إنه إن صدقت، إن كنت صادقا في قولك أن هذا قرآن محمد، فإني أرى أنه ليس من عند بشر إنما من عند الله. فلما تيقن شهد بأن لا إله إلا من إلا الله. لغة العصر، لغة العلم، الزنا فيه كذا وكذا وكذلك، ويعلم ما في الأرحام. النبي محمد بعض الناس أرى فيهم لوما علي، يقول لي مسألة الرياضة يا مولانا، اسمع حبيبك النبي محمد، يعني أنا لست بمبتدع في الأمر. سيدنا النبي لما دخل عليه ركانه مصارع العرب، مع أن في الرواية بعض الضوابط والمسألة، لكن انظر إلى فهم النبي، ركانه مصارع العرب، مصارع الله، وركانه هذا لم يهزم في حياته، لم يغلب. فلما دخل ركانه وهو كافر يحج بيت الله ويطوف بالكعبة، وكان الكفار لهم ذلك، فسأل عن رسول الله وقال علمنا أن فيكم رجل يقال له محمد يدعي أنه رسول، فقالوا نعم هو في المكان كذا. فأقبل إليه ركانه الذي لم يهزم في حياته فقال لسيدنا رسول الله تدعي أنك رسول من عند الله؟ قال أنا رسول من عند الله. قال ما علامات صدق النبوة؟ سيدنا النبي يكلمه بلغة العرب في البلاغة، يكلمه مثلا في آيات كونية، لقد انشق القمر وفعل كذا وكذا، علم أنه ركان، وركان كان مشهورا ويعلم عنه أنه لم يغلب في حياته، فنظر إليه النبي وأراد أن يقول له لغتك الرياضة وبها ندخل إلى قلبك، فقال لركان مفاجئا إياه تصارعني يا ركان؟ حين قال لي اللاعبون نريد دينا، قلت لهم نلعب مباراة، قال تصارعني يا ركان؟ والنبي يبتسم، فقال ركانة وأهل الكفر عندهم من المروءة ما تعجب له، قال يا محمد أنت تعلم من ركانة؟ وأنا أعلم مكانتك بين أصحابك فلا تضع من قدرك بينهم. هتتغلب يعني، عاوز يقول له كده. فقال النبي مبتسما عائدا الأمر أو مرجعا الأمر لركانة: تصارعني يا ركانة؟ قال: يا محمد، لعلك لم تسمع، أنا بشرح الموقف. لا تضع نفسك بين أصحابك، لا تحرج نفسك. قال: تصارعني يا ركانة؟ والنبي هادئ مبتسم. قال: لابد، ثلاث لابد. فقام النبي وقام ركانة، فتقدم ركانة، فمد النبي يده وحمل ركانة كما يحمل أحدكم ريشة في مهب الريح، وأسقطه برفق على الأرض. ركانة يعجب، هو لا يدري أن الرسول محمد كما ثبت أقوى من 4000 رجل، ومع ذلك إذا سلمت عليه يقول الصحابي الذي يصف رسول الله: والله ما وجدت ألين منه يدا صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار إيه؟ فلما سقط على الأرض ركانة أراد أن يجعل الأمر فيه كرامة، فقال: لا يغلبني إلا رسول، أشهد أن لا إله إلا الله. مخاطبة الناس، اسمع بقى الآية: وإن لم يكن هناك متسع في الوقت بعد الصلاة نجلس ولو 5 دقائق. ويعلم ما في الأرحام. المسألة ليست ذكر ولا أنثى، المسألة ليست ذكر ولا أنثى يا حبيبي. ويعلم ما في الأرحام، أشير إشارة من ضمن الكلام. سيدنا زكريا لما دخل على مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من الرزاق؟ فاللهم ارزقنا الحلال الطيب، وافتح لمصر البركات. قل أمين يا راجل. هنالك دعا زكريا: يا من لم ترزق بالولد. ذهبت إلى الطبيب؟ وإيه يعني؟ خذ الأسباب حتى لا يقال المشايخ درويش. الكلام اليومين دول بيفسر تفسيرات أخرى، أنا لا أقصد الإسماعيلي والله، أنا أقصد يعني لا يتكلمون بالكتاب والسنة. أقول أيها الأحبة، اذهب إلى الطبيب، والزوجة تذهب إلى الطبيبة، واذهب إلى أهل العلم، خذ أسبابك، لأن أخذ الأسباب عبادة للملك العزيز الوهاب، ولكن لتعلم أن الأمر كله بين يدي من؟ سيدنا زكريا كبير في السن، وزوجته عاقر لا تنجب. هنالك دعا زكريا ربه: اللهم يا رب، هب لمن لم يرزق الولد ذرية طيبة، ولمن رزق منا أن يصلح الذرية. قل آمين. هنالك دعا زكريا ربه: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اسمع. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ركز يا مسلم، إن الله يبشرك بيحيى، زوجت عاقر وهو كبير في السن، ومريم لا زالت صغيرة. اسمع الكلمة دي مني لأننا هنحتاجها في الآية، صغيرة. لم يكن له ذكر ولا أنثى، اسمه يحيى، والزوجة لسه ما حملتش أصلا، ولسه يعني سبحان الله لم تبدو أي بوادر في المسألة. إن الله يبشرك بيحيى، اسمع اسمع، مصدقا بكلمة من الله، وسيؤمن بكلمة الله عيسى. ده مريم لسه صغيرة. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. السيرة الذاتية، وسيكون من أهل الجنة، وسيصلي ويصوم ويكون من العباد، بل ونبي. هل يوجد جهاز يستطيع أن يقول هذا؟ من الذي يعلم الغيب؟ الأمر الثاني، الرحم. الرحم فيه إيه بالضبط؟ الرحم في حاجات عجيبة يا أخوانا. أنا لا أريد أن أطيل عليك سوى في أشياء بسيطة. الرحم رحم المرأة فيه بويضة يقول أهل العلم أنها أكبر خلية في جسم الذكر أو الأنثى. لماذا جعلها الله 5 ملم تقريبا؟ لأن الحيوان المنوي لما الرجل يجامع المرأة بيقذف ملايين الحيوانات، فيأتي الحيوان الأقوى ويخترق البويضة التي يكون على قمتها ورأسها تاج مشع. هذا التاج المشع يغري الحيوانات المنوية للسباق حتى يخترق الحيوان الأقوى بويضة المرأة فينطفئ بصورة فيها عجب العجاب، فيقل إغراء بقية الحيوانات لأن هناك من اخترق البويضة. فإذا جاء الرجل يجامع مرة واثنين وثلاثة بعدها بأيام وسنين وغيرها خلاص انتهى الأمر، لأن ما كان على البويضة من الإغراء انتهى. وثم يجعل الله جدار البويضة سميكا، فمن الذي يعلم ما في الأرحام؟ والأعجب من ذلك أن الله جل وعلا يرفع معدل النمو لدرجة لا يتصورها عقل إنسان، حتى إذا تمت العملية يعود المعدل إلى أصله. لو أن الله نسي مرة واحدة أن يرد المعدل إلى أصله لنزل المولود في 40 يوم يصبح حجمه كحجم القرة الأرضية، فمن القادر؟ لو نسي الله مرة، لكنه لا يضل ولا ينسى ويعلم ما في الأرحام. في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث أهل العلم اكتشفوها: غشاء مشيمي وغشاء الأمنيومي والغشاء الساقط. الغشاء المشيمي معروف ولن نفصل كثيرا، والغشاء الساقط هو غشاء بعد الغشاء الأمنيوني. الأمنيوني هذا هو العجب العجاب، يحمي الطفل من أن يصطدم برحم المرأة أو بأي شيء يهتك ويفتك خلايا المخ، لأنها لو تهتكت لنزل الطفل لا علاقة له بالحياة سوى الروح، لا يرى لا ينظر لا يسمع، لكن الله حمى هذا الجنين الذي في بطن أمه مع أن الأم تتحرك تغسل تمسح تسقط الرجل يضربها بقدمه أو تفعل يفعل كذا، ومع ذلك الولد ينزل معافى. الله جل وعلا جعل لك رحم الأم ممهدة والأرض بعدها مهدها والسماء لتخدمنا وكل شيء سخر من أجلك. هل ذكرت الله جل وعلا وسرت على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر فيه سعة وسعة، وما أردت من القول إلا إشارات. اليوم أيها الأحبة نحن ننتظر الأيام المباركات، فإياك أن تأتي إلى هذه الأيام وبينك وبين الأخ خصام، وبينك وبين الأب خصام، فهذا والدك وإن اختلف معك فرأيه على رؤوسنا، وإن جاز التعبير بل إن حذاء كل من وحد الله فوق الرؤوس. طالما أن المسألة فيها صلح بين الناس، لا تخسر أخاك ولا تخسر أباك ولا تخسر أختك يا أخت الإسلام، لابد لنا أن نخرج من هذا المسجد الآن وقد رفعنا الحقد والغل والحقد من القلوب والصدور. الآن أيها الأحبة الكل يتمنى لمن بجواره ولمن في المسجد الخير، لأنك على حسب التمني يحسب الإيمان، لأن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا بأن يتمنى من الخير ما يتمناه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن نحقق قول الله جل وعلا: يا أخي أقسم برب الكعبة وأنا على منبر رسول الله، حدثت لي هذه المسألة أول أمس، كنت في مسجد فوجدت واحد من الناس ينفر من وجودي بجواره، ولا طالما كان غاضبا مني. حين سألت واحد من الناس قلت له أنا أغضبت فلان، قال هو ما بيحبكش. يا أخي والله العظيم سجدت في صلاة العشاء وأنا بصلي بالناس، أعدت أدعيله بمنتهى الإخلاص، والله بمنتهى الإخلاص، ابتسم في وجهي بعد الصلاة، ثم بعدها ما مشيش من المسجد حتى انتهيت من المحاضرة، وجاء يقبل رأسه وقال لي سامحني. ما فعلها من سنوات يلقاني أراه غاضبا وأنا لا أدري، فلما علمت أن الغضب مني وجهت وجهي لله كما أمرني. ربنا يقول هذا الكلام ليس بدعا من عندي، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أم كانت في مكة المكرمة والله على ما أقول شهيد، تقول لي: يا شيخ، هذه الآية فعلا حقيقة، ابني هذا في الثانوية العامة وابنتي هذا في ثالث اعدادي. قالت وهم في المرحلة الابتدائي كان الأطفال في السعودية وإحنا في مكة يسومونهم سوء العذاب، كل يوم عاملين عصابة عليهم يضربونهم لدرجة كانوا يقطعون أيديهم ببعض الآلات أجسامهم. فجاءت البنت تقول: لا أريد المدرسة، والولد يقول: لا أريد المدرسة. فقلت لهما: الليلة سنقوم بين يدي الله. قالت: وكنت قد قرأت الآية لكن كأنها رسالة من الله، ادفع بالتي هي أحسن. فسجدنا. طب هنقول يا أمي؟ قالت: ندعو لهذا الولد، أنت تدعي له يا ابني وأنت تدعي لصباح صاحبتك، ربنا يرزقها ويبارك لها ويهديها ويشرح صدرها وينجحها ويوفقها بإخلاص. قالت: وينحل الإشكال يا أمي؟ قالت: الله يقول هذا. ثم سجدت الأم باكية وتقول: اللهم لا تخزني في أبنائي. تقول: والله العظيم وأولادي أمامك يا شيخ يشهدون بهذا. يقسم الولد أن هذه الساعة التي في يده تتعدى حوالي أكثر من 50,000 ريال الآن. قال: الولد جاءني بها هدية تاني يوم السبت. وهذه البنت تقول: ورب الكعبة جاءتني هذه الفتاة بعقد وقالت لي سامحيني، وهي تبكي. المسألة ليست بيدي ولا بيدك، لماذا لا نصدق الله؟ الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ولي حميم، سلم أمرك لله واعلم أن الذي يعلم ما في رحم الأيام هو الله رب العزة جل وعلا. فالله أسأل وأنا على منبر رسول الله، وأنا على منبر من منابر رسول الله في هذا المسجد الطيب المبارك وفي هذا البلد والله الذي أحب أهله، من زمن بعيد كنت أتمنى أن آتيك. فلما جاءت لي الفرصة قلت: الحمد لله بين آبائي وإخواني. وأسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، فمن كنت قد أخطأت في حقه فليسامحني، ومن كان قد أخطأ في حقي أشهد الله أني تصدقت عليه بما أخطأ. الله أسأل أن يغفر لنا جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا رب ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أنزل علينا الرحمات، اللهم أنا نسألك حكمة تنجينا، اللهم نسألك حكمة تنجينا. اللهم آمنا في بلادنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ العزيز المقتدر. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمتعنا في مصر بخيارنا، اللهم أمتعنا بخيارنا واجعل المال في سمائحنا، اللهم اجعل المال في سمائحنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، أعلي كلمة الحق يا رحمن أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آية لطالما أحب أن أختم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخي أبي، اجعل اللسان رطب بذكر الله وأقم الصلاة وأستغفر الله لي ولك.